أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في شرط جديد من شرائط الثمن والمثمن، والذي عبر عنه بعض الفقهاء أن يكون الثمن والمثمن طلقا، والمراد من الثمن الطلق أو المثمن الطلق، بمعنى أن المالك مالك الثمن مالك المثمن له سلطنة تامة على النقل والانتقال والتصرف بالبيع وبالشراء. جيد. وقلنا بأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أشكل إشكالا فنيا على كون هذا شرط وهو عملية ماذا أو عنوان ماذا الطلق. قال في واقع الحال لا يوجد عندنا شرط الطلق ويتفرع منه ماذا؟ مسألة الوقف ليس طلقا، مسألة أم الولد ليست طلقا، مسألة العين المرهونة ليست طلقا. قال ليس المسألة هكذا، بل المسألة بالعكس، فإننا تتبعنا المسائل الفقهية الفرعية فوجدنا أن الوقف لا يباع، وأن العين المرهونة لا تباع، وأن أم الولد لا تباع، وأن العبد الجاني لا يباع. فخرجنا بنتيجة، انتزعنا من هاي المسائل الفقهية الفرعية ماذا انتزعنا؟ انتزعنا عنوان أن هناك ثمن أو مثمن طلق يباع، وأن هناك ثمن أو مثمن ليس طلقا موقوفا مرهونا لا يباع. يقول فلا يوجد عندنا شرط تفرعت منه المسائل، بل يوجد عندنا مسائل انتزع منها الشرط. ثم ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عليكم السلام بأن الفقهاء الذين ذكروا شرطية الطلق ماذا ذكروا؟ كم مثال؟ قال ثلاثة، ثم أضيف لها مثال رابع. الوقف، بيع الوقف هذا واحد، بيع العين المرهونة هذا اثنين، بيع أم الولد هذا ثلاثة، ثم ماذا أضافوا إليه الرابع؟ بيع العبد الجاني أربعة. ثم قال ولا تظن إن المسائل منحصرة بالأربعة، لا، المسائل تتعدى 20 مسألة، 20 مثال من الأمثلة. لذلك تصدى في درس البارحة نقلا عن من؟ نقلا عن كتاب مقابس الأنوار للشيخ أسد الله التستري رحمه الله، نقل بعض الموارد التي يكون فيها البيع ماذا؟ يكون فيها الثمن أو يكون فيها المثمن ليس طلقا، ولكنه لا يريد أن يباحث جميع هذه المسائل. قال أنا راح أذكر لك بل 10 بل 12 من نماذج البيع الذي يكون فيه الثمن ليس طلقا أو المثمن ليس طلقا، بس أنا أختصر ترى على الأربعة، أباحث الأربعة فقط، أباحث بيع الوقف، بيع الرهن، بيع أم الولد، بيع العبد الجاني فقط. ولكن يوجد أمثلة ونماذج ومسائل فرعية أخرى ذكرها الشيخ التستري رحمه الله في مقابسه، لذلك نحن دخلنا في تعدادها. وذكرنا في درس البارحة هكذا ذكرنا، قال أن الحقوق المانعة أكثر من هذه الثلاثة. الحقوق المانعة من البيع، من بيع هذه العين أو من الشراء بهذه العين، أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة، يعني أكثر من العتق وأم الولد والرهن والجناية. وقد أنهاها بعض من عاصرنا، يعني الشيخ أسد الله رحمه الله، إلى أزيد من 20، فذكر بعد الأربعة المذكورة في عبارة الأكثار ماذا ذكر؟ النذر المتعلق بالعين قبل البيع وضحناه، والخيار المتعلق به يعني بالعين أو بها أصح بالعين وضحناه، والارتداد وضحناه أيضا في درس البارحة. وصل من الكلام إلى المثال الرابع، قال والحلف على عدم بيعه. يعني إذا قال إنسان والله لن أبيع هذا الكتاب، ثاني يوم يقدر يبيع الكتاب لو ما يقدر؟ لا يستطيع أن يبيع الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الكتاب ليس طلقا، هذا الكتاب قد تعلق به حق الحلف، تعلق به حق القسم، فلا يصح أن يباع. قال وتعيين الهدي للذبح. الهدي ما هو؟ كل إنسان يذهب إلى حد بيت الله الحرام لابد أن يذبح هديا، ويذبح الهدي في منى. الهدي يعين، يعين يجي إنسان يقول هذا هدي، فيأخذه من أجل أن يقوم بذبحه في منى. بعدما عينه بعضهم يعين بالإشعار، بعضهم يعين بالتقليد. التقليد يعني شلون؟ يضع في عنقه نعاد يعبرون عنه تقليد، والإشعار، الإشعار يجرح سنام الإبل فيخرج الدم، هذا دليل على أن هذه الناقة أو هذا البعير، هذا الجمل هدي. إذا عين الهدي لا يجوز أن يباع. يعني إذا أنا عينت الهدي وأخذته إلى منى أرد ذبحه، قبل ما ذبحه يجي واحد قال تبيع، أنا اشتري هذا الهدي وانت روح اشتري مثلا هدي آخر، شو أقول له؟ أقول له لا يجوز بيع الهدي، ما يصير. صحيح أن الهدي ملكي لكنه غير قابل للبيع. لماذا؟ لأن حق الهدي تعلق بمن؟ بهذا الحيوان الذي هو ملكي. هذا أيضا مثال. قال واشتراط عتق العبد في عقد لازم. نفس الحال، عندي عبد مملوك أريد أعتقه بأي صورة من الصور، فجاءني شخص قال هل تبيع عبدك المملوك؟ قلت نعم أبيعه بثمن قليل بشرط أن تعتقه. قال جيد، أنا مطلوب كفارة، أنا أيضا مطلوب كفارة إفطار يوم متعمد من شهر رمضان، أو مطلوب مثلا كفارة الظهار، أنا أيضا مطلوب كفارة، وانت تبيع لي برخيص نظرا إلى شرطية العتق. كل زين، بعتك عبدي ب100 دينار على أن تعتقه. قال قبلت، فتحققت عملية البيع والشراء. هذا الذي اشترى العبد يقدر يبيعه؟ ما يقدر يبيعه. ليش؟ لأن حق العتق المشروط بمن تعلق؟ تعلق بالعبد المملوك. واللي احنا اشترطنا عليك نبيعك العبد بشرط أن تعتقه، فإذا اشتريت العبد ما لك حق تبيعه، لك حق شنو؟ تعتقه مو تبيعه. فإذا ماذا حصل عندنا؟ حصل عندنا أن هذا العبد المملوك المتعاقبين ليس طلقا، وإنما هو مقيد بحق العتق، بحق شرط العتق، وهو لا يباح، غير قابل للبيع. بعد شنو عندنا؟ قال والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه. الكتابة شنو الكتابة؟ المكاتبة عقد بين المولى وبين العبد. المكاتبة عقد بين المولى وبين العبد. شنو مضمون هذا العقد؟ مضمون المولى، المولى ماذا يقول للعبد؟ يقول له اسمع، انت ثمنك 100 دينار، اذهب اعمل اشتغل، اذا جئتني ب100 دينار فانا اعتقك. يعني كأنما العبد يشتري نفسه منين؟ يشتري نفسه من مولاه. هذا المكاتبة. المكاتبة تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومشروطة. المطلقة شلون؟ المطلقة يقول لي أنت قيمتك 100 دينار، إذا جبت لي 50 دينار ينعتق نصفك، إذا جبت لي 25 دينار ينعتق ربعك، إذا جبت لي مثلا 75 دينار ينعتق 3/4، قد ما تجيب ينعتق منك بنسبة ما أخذ منك. اليوم تجيب لي 25 ربعك العتق، ثاني يوم 25 صارن 50 نصفك العتق، ورا شهر تجيب لي 25 ثالثة صارن 75 3/4 العتق، ثم تجيب لي 25 أخيرة صارن 100 تنعتق بجملتك. هذا يسموه المكاتبة المطلقة. المكاتبة المشروطة شلون؟ المكاتبة المشروطة أقول له لا، تجيب لي 100 دينار تنعتق، إذا تجيب لي 90 لا ينعتق منك شيء، إذا تجيب لي 80 70 50 لا ينعتق منك شيء. فإن انعتاقك مشروط بما المشروط؟ بدفع المبلغ التام 100 دينار كاملة. هذا ما يعبر عنها بالمكاتبة. ماذا يعبر عنها بالمكاتبة؟ المشروطة. زين، عندي هذا عبد مملوك، بيني وبينه ماذا؟ بيني وبينه عقد مكاتبة، يصير أبيعه؟ لا ما يصير. شو بدهم تبقوا يا بينك وبين اتفاق على أن يعتق منه، أن يعتق منك فيما لو، فيما لو سدد ثمنه، ثمنه 100 دينار، سواء كانت المكاتبة مشروطة أو كانت المكاتبة مطلقة، هذا العبد المكاتب لا يباع. طبعا هذا بناء دائما بناء على أن المكاتبة عقد لازم. إذا كانت عقد جائز شو أقول له؟ أقول له سخت العقد بيني وبينك وبعتك. لا، بناء على أن المكاتبة عقد لازم، إذن يجب على المولى ماذا؟ يجب على المولى أن يلتزم بالمكاتبة. والبيع خلاف من البيع، خلاف الالتزام بالمكاتبة. فيعتبر العبد المكاتب ماذا؟ يعتبر العبد المكاتب ليس طلقا، وإنما هو ماذا؟ وإنما يوجد حق في هذا العبد، وهو حق المكاتبة. عليكم السلام. إذن حق المكاتبة يخلي العبد ليس طلقا، وإنما ماذا يجعل العبد؟ يجعل العبد فيه حق للغير. واضح. أكو عبارة نوضحها. ماذا قال؟ قال والكتابة المشروطة. شنو يعني الكتابة المشروطة؟ قال له أنت انت بمية تجيب مية تنعتق، تجيب 99 لا ينعتق منك شيء. جيد. او المطلقة، شنو يعني المطلقة؟ سعرك 100 تجيب 25 ينعتق ربعك، تجيب 50 ينعتق نصفك بالنسبة الى ما لم يتحرر منه. شنو يعني بالنسبة الى ما لم يتحرر منه؟ هذا القيد المن راجع، هذا القيد راجع للمكاتبة المطلقة، هذا القيد راجع للمكاتبة المطلقة. شلون يعني؟ مثلا هذا العبد المملوك ثمنه 100، فذهب وعمل لأن بيني وبينه مكاتبة، جاب لي 50 دينار وإجى، إيش قد ينعتق منه لأن المكاتبة مطلقة؟ إيش قد ينعتق منه؟ نصف، فانعتق نصفه. يصير أبيع النصف الآخر من باب نصفه معتق والنصف الآخر ليس معتقا، ما زال ملكي لأن ما جاب لي 100 جاب لي 50 فقط. يصير يصير أبيع النصف الآخر؟ قالوا لا لا يصير، لأن المكاتبة شملة العبد كاملا. لذلك ماذا قال؟ قال أو المطلق بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه، حيث إن المولى يعني مولى العبد الذي كاتبه ممنوع عن التصرف بإخراجه. إخراج من؟ إخراج العبد المملوك عن ملكه قبل من؟ قبل الأداء، قبل الأداء. يقول لي أدي تخرج عن ملكي بمن؟ بالحرية. أما قبل أن تؤدي فبيني وبينك عقد، هذا العقد المعبر عنه بعقد المكاتبة يمنعني أن أبيعك، ما أقدر أبيعك. واضح؟ بعد شنو عندنا؟ قال والتدبير المعلق على موت غير المولى بناء على صحة التدبير من هذا القبيل. التدبير ما هو؟ التدبير هو عتق مقيد بموت المولى. أصل التدبير هذا عتق مقيد بموت المولى، يعني نوع من أنواع الوصية. يعني لو فرضنا أنا يوجد عندي عبد المملوك يقوم بخدمتي، فماذا قلت؟ أنت حر لوجه الله بعد موتي. يعني بمجرد أن أموت ماذا يصبح هذا العبد المملوك؟ يصبح حرا. هذا شو نعبر عنه؟ هذا نعبر عن التدبير بلحاظ موت المولى. أكو تدبير بلحاظ موت غير المولى بناء على صحة هذا الثاني، بناء على صحة هذا الثاني. مثلا عندي عبد المملوك، هذا العبد المملوك يخدم أبي، فأنا ماذا قلت؟ قلت اسمع أيها العبد، أنت حر لوجه الله، أنت معتوق لوجه الله إذا مات أبي، بما أنه أنت خدمة بمجرد أن يموت أنت ماذا؟ أنت حر. بما أن العتق ارتبط بالموت شو يسموه؟ تدبير. تدبير بما أن العتق ارتبط بالموت فهو تدبير، بس ما ارتبط بموت المولى، ارتبط بموت من؟ شخص آخر، أبي، أخي، جيراني، عمي، ارتبط بشخص آخر بناء على صحة هذا العتق أو هذا التدبير. فإذا قلت أيها العابد أنت حر بعد وفاة أبي، أصبح العبد مدبر. هذا يصير ثاني يوم أبيع لو ما يصير؟ لو ما يصير ما يصير، بما أن وقع بينك وبينه تدبير وعلق التدبير عليه. من علق على موت غير المولى فلا يصير. قال والتدبير المعلق على موت غير المولى بناء على جواز ذلك. شنو يعني بناء على جواز ذلك؟ لأننا قلنا أصل التدبير يكون معلق عليه من؟ على موت المولى، مو موت غير المولى. ليش؟ لأن احتمال المولى يموت وغير المولى لا يموت. مصر عندنا مشكلة. شلون مشكلة؟ يعني أنا قلت له أنت حر لوجه الله بعد موت أبي. أنا متت قبل من؟ قبل أبي. إجوا الورثة قالوا هذا العبد المملوك لنا مثلا، إن هذا العبد المملوك، لأن أبونا مات وترك ميراث من ضمن ميراث هذا العبد المملوك. هذا العبد المملوك على أي أساس يعتق بعد موت الأب؟ لا، هذا ما يعتق، هذا يجي انقسمه ضمن من؟ انقسمه ضمن الورثة. لذلك البعض قال هذا قد دايق، هو أشار. لذلك قال فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العهد كان مملوكا للورثة. من المملوك للورثة؟ من المملوك للورثة؟ عبد ممنوعا من التصرف فيه. هو هذا الكلام. أكرر، فإذا قلت أيها العبد أنت حر لوجه الله بعد وفاة أبي وتوفيت قبل أبي، وجاء الورثة وقالوا هذا العبد مدبر وتدبيره متعلق بموت فلان مو بموت الأب، يعني مو بموت المالك مو بموت المولى، فإحنا نريد نبيعه ونقسمه على الورثة. هنا ايش قال الحكم الشرعي؟ بناء على صحة التدبير بلحاظ غير المولى، قال لا يحق للورثة بيع هذا العبد المملوك. لماذا لا يصح لهم ذلك؟ قال لأن حق التدبير تعلق بالعبد قبل حق من؟ قبل حق الميراث. أكرر، لأن حق التدبير تعلق بالعبد قبل حق الميراث، فالورثة ما لهم حق يبيعوا يتصرفون به، يقولون هذا تركوه، بمجرد أن يموت هذا الرجل ينعتق، لأن حق التدبير قدم على حق الورثة. ثم قال وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصي وقبل قبوله، يعني وقبل قبول الموصى له، بناء على منع الوارث من التصرف قبله، يعني قبله قبل من؟ قبل قبول الموصى له. يعني شلون المسألة؟ يرادنا فيها مثال. أنا موصي وزيد موصى له وعمر وريث. أنا موصي وزيد موصى له وعمر وريث، فأنا ماذا قلت؟ أوصيت بداري هذه إلى زيد، أوصيت بداري هذه إلى زيد. حسب المفروض إن زيد لابد أن يقبل، من حقه يقبل ومن حقه يرفض. زيد لم يقبل بعده، ما قبل بعده، بس إما لا يعلم أو علمه وبقي ماذا يفكر في الموضوع. زيد موصى له لم يقبل بعد ما قبل، ثم أنا توفيت فجاء عمرو الوريث. إيش قال عمرو الوريث؟ قال إن أبي قد أوصى بداره إلى زيد وزيد لم يقبل، فهل يجوز لي أن أبيع الدار؟ نقول لا، الدار لا يجوز لك أن تبيع الدار. ولماذا؟ يقول حتى نرى زيد، فإن قبل فالوصية شبيها، فالوصية صحيحة نافذة، وإذا لم يقبل فالوصية الوصية ليست بصحيحة وليست بنافذة، والدار دارك يا عمرو لأنك الوريث ومن حقك أن تقوم ببيعها. أما قبل أن نستفهم قبول زيد من عدم قبول زيد، فإنك لا تستطيع أن تبيع الدار. إذن الدار الموصى بها قبل رضا الموصى له ايش تعتبر الدار؟ ليست طلقا، ليست طلقا، وإنما هناك حق متعلق بالدار وهو حق موصى له. هذا الحق يمنع منين؟ يمنع من بيع الدار. واحد مسألة إن شاء الله جيد. بعد شنو عندك أمثلة؟ قال وتعلق حق الشفعة بالمال، فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالكين، فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها، يعني إبطال تصرفات المشتري، إبطال تصرفات المشتري. حق الشفعة تعرفون ما هو حق الشفعة؟ شنو حق الشفعة؟ يعني أنا وأنت اشتركنا في شراء دار، أو توفي أبي وأنا وأنت إخوة ورثنا الدار، المهم أصبحنا شركاء في الدار. هذه الدار نصفها لي ونصفها لك. لو فرضنا أنا الآن أريد أن أبيع نصفي، نصف الدار الذي هو ملك لي أريد أن أبيعه. طبعا الدار ما مقسمة، مو مفرزة حصتك واحد وحصتي واحد، لا من حقي أروح أبيعه، لا ما مفرزة، الدار ما زالت مشتركة بيني وبينك. فأنا الآن أريد أن أذهب فأبيع النصف التابع لي. رحت وجدت شخص قلت أنا عندي شوف هذا البيت، هذا النصف ملكي أريد أبيعه بمئة دينار، أنت ماذا قلت؟ اشتريت، يعني واحد قال أنا اشتريت، فبعت النصف الذي يكون تابعا لي إلى شخص غريب. ماذا يقول الشرع؟ يقول لا يحق لك البيع للغريب إلا أن تعرض البيع أولا لمن؟ على شريكك. ليش تدخل لواحد ما يعرفه؟ ليش تدخل للشريك؟ لعله هو عنده قدرة، ماذا؟ عنده قدرة يشتري. فلا يحق لك أن تبيع النصف التابع لك دون مراجعة الشريك الأول، لأن الشريك الأول أحق بالشراء منين؟ أحق بالشراء من الغريب. فلا يحق لك البيع النصف الدار ملكك، بس ملك ليس طلقا وإنما حق الشريك فيه. زين إذا باع وإجى الشريك مستملك راد يتصرف، وجوز همات باع أو وقف أو انطهبة أو شيء من هذا القبيل، كل هذا التصرف مو صحيح، لأننا إذا رجعنا إلى الشريك وقال أنا أشتري، فأي تصرف صدر من الشريك الثاني ومن المشتري يعتبر تصرف مو صحيح، لأن هذا النصف ليس طلقا، هذا النصف متعلق به حق الشريك الأول. نفس الحال بعد شنو عندك من أمثلة؟ من أمثلة الشيء مملوك ولكن لا يمكن أن يباع لأنه ليس طلقا ولأن هناك حق قد استقر فيه للغير. شنو عندك بعد مثال؟ قال وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى فوضعها فأتت بالولد بناء على عدم جواز بيعها، وكونه مملوكا ولد من حر شريك بل هاي وكونه مملوكا هذا جديد. إذن بس هذا عندنا، وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده فيما إذا اشترى أمة حبلى فوضعها فأتت بالولد بناء على عدم جواز بيعها. هذا استثناء مستقل. شنو هذا الاستثناء المستقل؟ يقولون إذا رجل، لاحظ، إذا رجل اشترى أمة حبلى، أمة عمرها 20 سنة، 25 سنة، حبلى حامل، فاشترى مولى، اشترى هاي الأمة وهي حامل، الأمة ملكة والحمل أم ملكة؟ صح لو لا؟ الأمة ملكة والحمل ملكة، فوضعها. الحق يضعها لو ما لحق؟ حتى إذا كانت حامل الحق يضعها لو لا؟ له حق أن يضعها. ثم جاءت بمولود، جاءت بهذا الطفل، ورا 9 أشهر جاءت بهذا الطفل. يجوز للمولى الذي اشترى الأمة الحامل ووضعها مرارا وتكرارا، يجوز له أن يبيع هذا الطفل حسب مقتضى القاعدة؟ يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، يجوز. بعض الفقهاء قالوا يكره، بعض الفقهاء قالوا يكره. فإذا قلنا بالجواز أو قلنا بالكراهة، يعني هاي المسألة لا علاقة لها، لا علاقة لها بما نحن فيه. بس بعض الفقهاء قالوا بعدم جواز أن يباع. ابن مؤمن ليش كمان يقول ابن رجل اشترى أمة مملوكة والبطنها طفلها مملوك، وضعها عدة مرات إلى أن أنجبت، هذا الولد اللي جابته يقدر يبيعه أو ما يقدر يبيعه؟ إذا قلنا بالجواز فالمسألة لا دخل لها فيما نحن فيه، وإذا قلنا بالكراهية نفس الحالة، المسألة لا دخل لها فيما نحن فيه. ولكن بعض العلماء قالوا لا يجوز أن يبيع هذا الولد، اعتمادا على بعض الروايات المختلف في دلالتها. ليش؟ قالوا لأنه تغذى. منين تغذى؟ من مائه، وهذا الطفل لابد يصل بالرحم. منين يتغذى؟ يتغذى منين؟ من دم الحيض كما هو معلوم. لذلك عادة المرأة الحامل شنو؟ المرأة الحامل لا تحيض، فيتغذى من دم الحيض ومن كل ما يوجد وين؟ في الرحم. وهذا كان يطاها، فعندما يطاها وين ينزل؟ في رحمها. يقول فجزء، جزء، جزء من ماء الرجل تغذى عليه منه هذا الطفل، فإذا أصبح جزء من الرجل موجود ضمن من؟ جزء من المولى الحر أصبح ضمن من؟ ضمن هذا المولود، ضمن هذا الطفل، لأنه 9 أشهر في بطن أمه، وهذا الرجل يطاها وينزل فيها ويختلط ماءه بمن؟ بغذاء هذا الطفل. فالروايات، بعض الروايات تقول لا يباع، بعضهم حملها على الكراهة وبعضهم حملها على عدم الجواز. كلامنا وين؟ مع الذين حملوها على عدم الجواز، شو صار النتيجة؟ هذا الغلام ليس طلقا ولا يباع. واضح المثال؟ واضح إن شاء الله. وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده، فيما إذا اشترى السيد اشترى أمتان حبلا فوضعها فأتت بالولد، هذا يقول لا يباع، هذا ليس طلقا بناء على عدم جواز بيعها. السودات بناء على عدم جواز بيعها، وفي بعض النسخ بناء على عدم جواز بيعه. إذا قلنا عدم جواز بيعه وضحنا، وضحنا. وفي بعض النسخ عدم جواز بيعها، هي التي شنو؟ هي لا تباع. من يا باب؟ من من باب كأنما أصبحت شبيهة بمن؟ شبيهة بأم الولد، هو الولد مو ابنه، بس تغذى عليه من تغذى من مائه، فلا تباع هي، فلا تباع هي. بس الحكم المعروف شنو؟ لا يباع هو الولد مو الأم على أي حال. عدم جواز بيعه، نسخة موجودة بيعه، وأكو بيعها. هسه سواء كان بيعه أو بيعها، المسألة صارت واضحة. هو يعني الطفل ليس طلقا، أو هي ليست طلقا، بسبب وجود حق الغير. بعد عندك استثناء آخر، قال نعم، وكونه مملوكا ولد من حر شريك في أمه حال الوطء، فإنه مملوك له لكن ليس له، يعني الشريك الآخر، التصرف فيه إلا بتقويمه وأخذ قيمته. هذا ماذا يريد أن يقول هذا الاستثناء؟ استثناء جديد، بمعنى لو فرضنا يوجد أمة نصفها لزيد، ملك لزيد، والنصف الآخر لمن؟ ملك لعمر. زيد ما لحق يطأها دون إذن من؟ دون إذن عمر، وعمر ما لحق يطأها دون إذن زيد، فأذن عمر لزيد، قال له أذن عمر لزيد بالوطء فوطأها. يقول عندما وطأها صار حمل. يقول هذا بالنسبة إلى هذا الحمل حر لو عبد، حر، لأن أبوه شنو؟ أبوه، لأن أبوه حر، فهذا المولود حر، بس منه إلى حق به؟ شريك. شريك الثاني يقول له لو أنا مخلي عبد مملوك يطاها لجاءتنا بعبد وبعناه، صح لو لا؟ نقدر نبيعه بسبب وضعك سنة كاملة أو سنتين ويا الرضاع أو أكثر، ما راح تقدر تحبل، وأنت راح تأخذ الولد شنو؟ ابنك يصير. وبالنسبة لي أنا كشريك ماذا ربحته؟ ما لم أربح شيء. الشريعة قالت لا تربح، أنت الآن ما تقدر تبيعه، لك فيه حصة بس ما تقدر تبيعه، ليس طلقا، ولكن يقوم على صاحبك، يقوم. يقولون هذا حر لو كان عبدا، لو كان عبدا قد يسوى. مثلا واحد قال 100 دينار، قلنا خلص، اذا 50 دينار لك. ابو الطفل يدفع 50 دينار علما الى شريكه حفاظا على حقه. يقول له تموت، قل لو كان عبدا مملوك لبعناه، راح نعتبر عبد مملوك، وانت لك نصف الحصة، قيمنا 100 دينار لك 50 دينار نطيق. فيدفع الشريك الاول وهو اب الطفل، يدفع 50 دينار لمن؟ الى الشريك الثاني. قال وكونه مملوكا ولد من حر شريك في امه حال من؟ حال الوضع، فانه مملوك له، مملوك لمن؟ للشريك، لان الشريك يقول له انا هذا عبد، هذه مملوكة، وكل ما يخرج منها شو اعتبر؟ مملوك، لكن ليس له التصرف فيه، ما لحق يتصرف لان ابوه حر، الا بتقويمه واخذ قيمته. بعد شنو عندك؟ عندك بعد استثناء، قال بلى، وتعارض السبب الممليك والمزيل للملكي، كما لو قهر حربي أباه. حربي مذولة، لاحظ ذول الحربيين، ذول الكفار، إذا تقاتل بعضهم مع البعض الآخر وملك بعضهم البعض الآخر، هاي الملكية والرقية في الإسلام صحيحة لو باطلة؟ صحيحة. فإننا نمضي ما تعاهدوا عليك. يعني إذا كافر استرق كافرا نعتبر الثاني شو نعتبره؟ رق. مو إلا مسلم يسترق. الحر الكافر كي يصبح الحر الكافر يصبح عبدا مملوكا. مو إلا المسلم حتى لو الكافر يسترق كافرا آخر. صار حرب بين كفار في جهتين، ابن استرق أباه، ابن استرق أباه. صار عندنا هنا تعارض، تعارض بين أن الأب لا يملك وبين من، وبين أن الكافر يسترق الكافر الآخر. إذا نظرنا إلى عنوان الاسترقاق معناها الابن يملك الأب لو ما يملكه، يملكه يقدر يبيعه لو ما يقدر يبيعه، يقدر يبيعه. وإذا نظرنا إلى عنوان دخول الأب في ملك الابن شنو الحل؟ لا يملك، لا يستقر في ملكه، ولا يمكن أن يباع. فما هو الحل؟ انظر ماذا قال. قال وتعارض السبب المملك. شنو السبب المملك؟ اكتب تغلب الابن على الأب، تغلب الكافر الحربي على أبيه الكافر الحربي، عملية غلبة توجب الرقية والملكية. قال وتعارض السبب المملك يعني الغلبة ويا من؟ والمزيد للملك. من المزيد للملك؟ هذا أبوه. فإن الابن إذا ملك الأب زادت الملكية، كما لو قهر حربي أباه فإن الحربي في هذه الصورة لا يتمكن أن يبيع الأب. لماذا؟ لأن الأب ليس ملكا طلقا لا يباع. عليكم السلام ورحمة الله. هذا واضح. بعد شنو عندنا؟ قال والغنيمة قبل القسمة بناء على حصول الملك بمجرد الاستيلاء دون القسمة. الغنيمة عندما يدخل المسلمون إلى بلاد الكفر، أكو منقول وأكو غير منقول. المنقول شنو عبر عن المنقول؟ غنيمة، ذهب، فضة، سلاح، أواني، آتات، كتب، كل ما هو منقول شو يعتبر؟ غنيمة. سؤال، الغنيمة متى تملك؟ بعض الفقهاء قالوا الغنيمة تملك بعد القسمة. إذا أجى الإمام عليه السلام أو المسؤول من قبل الإمام عليه السلام وقسم، قال هذا القسم إلى الجهة الفلانية، هذا القسم إلى فلان، هذا القسم إلى الذين معهم فرس، هذا القسم إلى الذين قاتلوا رجالا يعني على أرجلهم، صارت القسمة، قال ملكت الغنيمة. أما قبل القسمة لا تملك، تملك في الجملة. يعني ايش قد عندنا مقاتلين ألف، هاي الغنيمة لمن؟ لهؤلاء الألف. زين إذا جاء واحد قال شو خلي أخذ هذا الفرس أبيعه ولما يقسمون الغنيمة شو أقول لهم؟ أنا أخذت فرس، يقول لي بيعك باطل، لأنك لا تملك كي تبيع. شو وقت تملك؟ بعد القسمة. حتى لو كانت حصتك مثلا 4 أو 5 من الفرس، ما لك حق تبيع واحد. إذا كانت قسمتك بعد قسمة الغنيمة لو فرضنا 1000 دينار، ما لك حق تتصرف بدينار واحد قبل القسمة، لأنك لا تملك إلا بعد القسمة. فهو يملك لأنه مقاتل، بس الملك شبيه الملك ليس طلقا، بل يوجد حق المقاتلين الآخرين ضمن من؟ ضمن هذه الغنيمة، ولا تملك إلا بعد القسمة. قال والغنيمة قبل القسمة بناء على حصول الملك بمجرد الاستيلاء دون القسمة. زين أما إذا قلنا أن الملك بسبب القسمة فقبل القسمة لا ملك ولا بيع، يصير ملك في الجملة بس لا يحق للإنسان ماذا؟ أن يبيع دون القسمة. قال الاستحالة بقاء الملك بلا مالك. يعني شلون؟ يقول نحن إذا صدر هذا البيع ما من هو المالك؟ ما معنى؟ احنا عندنا قاعدة، انا عندما املك شيئا ويخرج عن ملكي لابد ان يستقر وين؟ في ملك ذمة اخرى. اما ان يخرج من ملكي ويبقى معلقا هذا لا يصح، يعني لا يلزم منه هذا المعنى. وغير ذلك مما سيقيم عليه المتتبع الذي يريد أن يتتبع يراجع كتاب مقابس الأنوار، لكننا نختصر على ما اقتصر عليه أو ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف ثم أم الولد ثم الرهن ثم الجناية إن شاء الله عز وجل. بس عندي ملحوظة، قال مما سيقف عليه المتتبع، غير ذلك مثل من غير ذلك؟ فد مثال إلى غير ذلك حتى نكمل توضيح العبارة، مثل أموال المفلس. إنسان إذا مفلس وأنا أطلب أموال، ما لي حق أروح أخذ آثاثة وأبيعها؟ إلي حق في هذه الأموال، بس مو حق لي فقط، حق لي ولباقي الغرماء. فالشريعة تقول لي ما لك حق تأخذ وتبيع وتستوفي دينك، لأن هذا المال ليس طلقا. هذا أيضا من ضمن الأمثلة الاستثنائية. إذن سوف ندخل في مسألة جديدة وهي مسألة بيع الوقف. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.